السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم السبت أن التيار الصدري مخترق بصداميين وعصابات إجرامية، داعيا الصدريين إلى حسم موقفهم من العملية السياسية. وكان المالكي التقى الرئيس جلال طالباني لبحث الأوضاع السياسية الحالية والتحديات الأمنية، وشدد في أعقاب اللقاء على أهمية الالتزام الجدي والمساهمة في العملية السياسية، حيث لا يمكن أن تضع قدما داخلها والأخرى مع العنف والإرهاب بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. وأعلن المالكي: نسمع تصريحات من التيار الصدري بأنهم ضد استخدام السلاح ويدينون من يحمله، وهذا يضعنا إزاء حقيقة لا بد أن نقف أمامها بشجاعة. إن كان هؤلاء يمثلون التيار فقادته أعلنوا بصراحة البراءة من كل من يحمل السلاح. وأضاف رئيس الوزراء: إذن هؤلاء متلبسون وداخلون على التيار الصدري، وهم من عصابات صدامية وعصابات سلب ونهب اتخذوا من هذا العنوان وسيلة بحسب المالكي. رئيس الوزراء دعا قادة التيار الصدري إلى اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة لكي لا يتحملوا المسؤولية عن عمليات القتل والإرهاب والخروج على القانون باستخدام اسم التيار الصدري. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري أن دبلوماسيين إيرانيين قاموا اليوم السبت بأول زيارة قنصلية لخمسة إيرانيين اعتقلتهم القوات الأمريكية في إقليم كردستان في كانون الثاني الماضي. وقال زيباري في تصريح لوكالة رويترز أن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين بينهم سفير إيران في بغداد زاروا الموقوفين الإيرانيين الخمسة في العراق، واعتبر وزير الخارجية أن ذلك تطور إيجابي. ويقول الجيش الأمريكي أن للإيرانيين الخمسة علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وكانوا يساعدون جماعات مسلحة في العراق، فيما تؤكد إيران أنهم دبلوماسيون وطالبت بالإفراج عنهم ومقابلتهم. زيباري أعرب عن الأمل بأن تسهم الزيارة في تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. مثل الطبيب العراقي بلال عبدالله أمام محكمة في لندن اليوم السبت للاشتباه بضلوعه في اعتداءات فاشلة باستخدام سيارات مفخخة في العاصمة البريطانية ومدينة غلاسكو الاسكتلندية. وكان بلال عبدالله البالغ من العمر 27 عاما، ولد في بريطانيا ونشأ في العراق، وقد وجهت إليه تهمة التآمر للقيام بتفجيرات عندما صدم مع رجل آخر بسيارة جيب محملة بإسطوانات الغاز مدخل المبنى الرئيسي لمطار غلاسكو. حذر الرئيس الباكستاني بارويز مشرف اليوم السبت من أن المتحصنين داخل المسجد الأحمر في إسلام آباد سيقتلون إذا لم يستسلموا للقوات الباكستانية التي تطوق المجمع. وقال مشرف في تصريح للصحفيين خلال زيارة إلى إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان للوقوف على أضرار الفيضان، إن على المتحصنين داخل المسجد أن يستسلموا ويسلموا أسلحتهم، وإلا فإنهم يواجهون خطر الموت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس الباكستاني قوله إن لدى الحكومة قوة كافية ولا يستطيع أحد أن يقف بوجه قوتها بحسب تعبيره. وأضاف مشرف أن المتشددين الإسلاميين أساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى باكستان وأحرجوها دوليا. في غضون ذلك استمرت الانفجارات والاشتباكات بعنف ليلة أمس الجمعة واليوم السبت بين قوات الجيش الباكستاني والمتحصنين داخل المسجد. قال مسؤول أمني لبناني اليوم السبت أن التحقيق في اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل العام الماضي يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين في قتله. وكانت صحيفة النهار اللبنانية أفادت في تقرير اليوم بأن التحقيقات توصلت إلى أدلة على أن تنظيم فتح الإسلام الذي يتحصن مقاتلوه في مخيم نهر البارد شمال لبنان كان وراء عملية اغتيال الجميل. وأكد المسؤول الأمني ما جاء في تقرير الصحيفة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التحقيقات مع المعتقلين من عناصر فتح الإسلام تبين أن التنظيم ضالع في عملية الاغتيال دون أن يعطي تفاصيل أخرى. أعلنت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم السبت مقتل أكثر من 30 عنصرا من طالبان في هجمات جوية وأرضية نفذتها في إقليم فرح جنوب غربي أفغانستان يوم أمس الجمعة. في غضون ذلك قالت الحكومة الأفغانية إنها تتحقق من صحة أنباء عن مقتل نحو 25 مدنيا في إقليم فرح وإقليم كونار غربي أفغانستان، ولكن قوات التحالف قالت أن لا علم لها بوقوع ضحايا بين المدنيين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، قادة عسكريون أمريكيون يحذرون من سحب مبكر للقوات الأمريكية وتزايد المعارضة في واشنطن للسياسة في العراق. تفاصيل الملف بعد الفاصل. تشهد حرب العراق معارضة متزايدة في أوساط الكونغرس الأمريكي. بدأت المعارضة أولا بين صفوف الديمقراطيين، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى عدد من الجمهوريين، أي إلى حزب الرئيس الأمريكي نفسه، والذين أصبحوا يطالبون بسحب القوات من العراق. قبل التوقف في واشنطن لشرح آخر التطورات السياسية هناك، نتوقف عند تأكيدات قادة عسكريين أمريكيين بأن أي انسحاب مبكر من العراق سيؤدي إلى انتشار حالة من الفوضى، لا سيما وأن القوات تصاعد من حملاتها حاليا ضد المتمردين. من هؤلاء القادة الميجر جنرال ريك لينش، قائد القوات الأمريكية لمنطقة وسط العراق، والذي أكد أن زيادة عدد القوات الأمريكية في غضون الأسابيع الماضية مكنته من تطهير 70% من مناطق جنوب بغداد. الجنرال لينش أضاف أن هذه القوات لو انسحبت لضاع هذا الإنجاز، ولتمكن المسلحون من استعادة مواطئ قدم في المنطقة، ولعاودوا هجماتهم بتفجير عبوات ناسفة في بغداد، ولو حدث ذلك فستنتشر الفوضى حسب قوله. هذا ولاحظت تقارير صحفية دولية تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد حاليا، ومنها تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشار إلى فتح التجار مع حالهم حتى فترة متأخرة من ساعات النهار، مما يعتبر إشارة إلى تحسن الأوضاع، غير أن مواطنين عبروا عن تفاؤل حذر وقالوا أن هجمات ما تزال تستهدف بعض المناطق، كما ما تزال حوادث الاختطاف منتشرة. أسماء، مواطنة من سكنة بغداد، قالت أن هناك تحسنا بالفعل.
أكو تحسن بسيط بالوضع الأمني، يعني لأن أنا أروح يوميا للدوام، يعني هسه أحس أحسن، بس يعني من على غفلة من مفخخ يعني واحد حياته في كيف عفريت مثل ما يقولون الإنسان من شان يطلع كلش بد ماله يعني حتى يخاف يتحرك هسه لا شوية يطلع بس شنو همين احتمال في أي لحظة يصير أي شيء يعني واحد عباك لازم يكتب وصيته قبل ما يطلع.
هذا ولاحظ مراقبون أن إحساس المواطنين بتحسن الوضع الأمني ربما يكون سببها عدم وقوع تفجيرات ضخمة في مناطق عامة، بينما عزى بعض المواطنين التحسن إلى زيادة عدد القوات الأمريكية وإلى عملية فرض القانون في بغداد والتي بدأت في شهر شباط الماضي. هذا وبينت أرقام لوزارة الداخلية نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع بينت انخفاض عدد ضحايا التفجيرات وأعمال العنف في شهر حزيران بنسبة 36% مقارنة بشهر أيار الماضي. وسألت المواطنة أسماء عما إذا كانت الأمور تدعو الآن إلى التفاؤل.
كنا قبل متفائلين طبعا ما كنت تفاؤل بس يعني بلكت يا الله واحد إذا ما يقدر ما يتفائل هم يموت ما يقدر كان ما طلع من بيته بس الناس تطلع شوفين يروحون للأسواق متروسة وهاي كأنه عبالك هاي قدم إذا يصير كأنه قدم مثل حادث سيارة أو حادثة لكن يعني بداخل أكو تفاؤل أكو إحساس إنه الوضع راح يتحسن يعني أنا بداخل أحس هالشيء.
يذكر أن القوات المشاركة في عملية فرض القانون في بغداد تنتقل من حي إلى حي ومن منزل إلى منزل، كما تشن قوات أخرى حملات عسكرية ضخمة في ديالة وفي منطقة سلمان باك في جنوب بغداد. هذا ويمتنع الجيش الأمريكي حاليا عن الإعلان عن تحقيق نجاح على الصعيد الأمني، ويقول أن الأمر ما يزال مبكرا لأوانه حسب ما ورد على لسان الليفتنانت كورنيل كريستوفر غارفر. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أنتقل الآن إلى واشنطن لمتابعة آخر تطورات المواقف فيها من العراق. منذ الحرب في آذار من عام 2003 والرئيس الأمريكي جورج بوش يتمتع بدعم الجمهوريين في الكونغرس لاستراتيجيته في العراق، غير أن هذا الوضع بدأ يتغير على مدى الأسابيع الماضية. الرئيس بوش طالما حث الأمريكيين على التحلي بالصبر قائلا أن تحقيق النصر في العراق سيتطلب تضحيات أكبر.
أيا كانت صعوبة القتال في العراق علينا تحقيق النصر فيه، علينا أن ننجح من أجل أنفسنا وعلينا أن نساند قواتنا من أجل أمن مواطنينا، علينا أن نساند الحكومة العراقية أيضا وأن نهزم تنظيم القاعدة في العراق.
وذكر الرئيس بوش في خطابه يوم الرابع من تموز بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، ذكر بأن حرب الاستقلال قبل 200 عام لم تكن حربا سهلة، غير أن تحقيق النصر على البريطانيين في ذلك الوقت كان يستحق العناء، غير أن هذه الكلمات لم تكن كافية كما يبدو لإقناع عضو مجلس الشيوخ البارز الجمهوري بيت دوميناتشي الذي كان من أشد المؤيدين لسياسة بوش، والذي طالب في مؤتمر صحفي عقده في اليوم التالي لخطاب بوش طالب بوقف العمليات القتالية في العراق وإعادة القوات بحلول ربيع عام 2008.
نحتاج إلى استراتيجية جديدة في العراق تدفع الحكومة العراقية إلى فعل المزيد أو تواجه النتائج.
دوميناتشي عبر أيضا عن دعمه تشريعا في الكونغرس يوافق على توصيات لجنة بيكر هاملتون التي تضم أعضاء من الحزبين، والتي دعت إلى تغيير مهمات القوات الأمريكية في العراق من مهمات قتالية إلى مهمات مساندة للقوات العراقية. اللجنة قالت أيضا أن بإمكان القوات الأمريكية مغادرة العراق في آذار من عام 2008 لو تم تنفيذ توصياتها، غير أن دوميناتشي ليس أول عضو جمهور في مجلس الشيوخ يطالب بتغيير السياسة في العراق، ففي أواخر الشهر الماضي حث السيناتور ريتشارد لوغر الجمهوري والخبير في السياسة الخارجية حث الإدارة الأمريكية على تقليص عدد القوات في العراق وتشجيع الجهود الدبلوماسية لإحلال الأمن.
على الرئيس والفريق العامل معه مواجهة الواقع من خلال وضع جدول زمني سياسي محدد للعمليات العسكرية في العراق. قد يقول البعض أن الإنجازات السياسية تعتمد دائما على الظروف العسكرية، غير أن هذا غير صحيح في نظام ديمقراطي.
أعضاء جمهوريون آخرون اتخذوا مواقف مشابهة، منهم جورج فوينوفيتش الذي دعا إلى تقليل الالتزام الأمريكي في العراق بشكل تدريجي، ومنهم أيضا جون وارنر الذي حث الرئيس الأمريكي على تغيير المسار. البيت الأبيض قلل من جانبه من أهمية معارضة الجمهوريين، وقال الناطق بلسانه توني فراتو أن هذه المواقف أصبحت تشبه مواقف الديمقراطيين الذين يدعون إلى سحب القوات بشكل متعجل. فراتو عبر عن اعتقاد البيت الأبيض أيضا بأن هذه السياسة خاطئة تماما وخطرة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. سيداتي وسادتي، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. انفجرت شاحنة مفخخة في توز خرماتو فقتلت 30 شخصا في الأقل وأصابت العشرات بينهم نساء وأطفال، ودمرت مجموعة من المنازل والمحال حسب مصادر طبية وأمنية. أضافت أن الانفجار وقع في سوق مكتظة صباح يوم السبت. في وقت متأخر من يوم الجمعة فجر انتحاري نفسه في مأتم في قرية زرقوش في ديالة، فأسقط 22 قتيلا و15 جريحا حسب مصادر في الشرطة. وجاء هذا التفجير بعد نصف ساعة من تفجير آخر بسيارة مفخخة خارج مقهى في قرية كردية صغيرة في محافظة ديالة تقع على الحدود الإيرانية، وراح ضحية التفجير 26 قتيلا و3 وثلاثون جريحا. انفجرت سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش عسكرية في منطقة زيونة في بغداد فقتلت 6 أشخاص في الأقل وأصابت أكثر من 20. وقال مصدر عسكري أن بين القتلى 5 جنود وبين الجرحى 18 جنديا. أعلن الجيش الأمريكي يوم السبت مقتل 8 من جنوده في عمليات قتالية في بغداد وفي الأنبار خلال اليومين الماضيين، كما لاقى جندي آخر حتفه لأسباب غير قتالية. 3 من الجنود قتلوا في بغداد مع مترجمهم يوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة، وأصيب في الحادث 6 جنود آخرين، وقتل جنديان آخران في انفجار عبوة ناسفة أخرى جنوب بغداد، وأصيب في الحادث جنديان آخران، بينما قتل جندي أمريكي سادس يوم الخميس في هجوم مشابه، وقتل 2 من رجال مشاة البحرية في الأنبار في عمليات قتالية حسب الجيش الأمريكي. أعلن الجيش البريطاني يوم السبت تعرض قواته إلى هجمات بالقنابل والقذائف ذاتية الدفع وإلى إطلاقات نارية خلال الليل، وأعلن مقتل 2 من جنوده في حادثين منفصلين، أحدهما صباح السبت في عمليات قتالية شمال البصرة، والآخر توفي يوم الجمعة لأسباب غير قتالية. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في البصرة في التقرير التالي.
لقي جندي بريطاني مصرعه وأصيب 3 جنود بريطانيين بجراح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى العسكري، أفاد بذلك بيان للقوات متعددة الجنسيات تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وأوضح البيان بأن القوات المتعددة نفذت بعد منتصف الليلة الماضية عملية دهم وتفتيش واسعة في منطقة الجمهورية، واعتقلت خلالها عددا من المطلوبين والمشتبه فيهم بشن الهجمات غير المباشرة. وقد تعرضت القوة المداهمة لهجوم بالعبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة وصواريخ الار بي جي، وقد استخدمت القوات المتعددة الطائرات المقاتلة والمروحيات، إلا أن شهود عيان أكدوا بأن المواجهات تواصلت لأكثر من 5 ساعات، وأن إنزالا نفذ قريبا من ملعب الجمهورية. وأضافوا بأن مناطق حي الأصدقاء والجزيزة والقبلة شهدت عمليات قتالية الليلة الماضية. وفي بيان لاحق للقوات المتعددة، توفي جندي بريطاني من أصل فيجي في القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية. وأوضح البيان بأن تحقيقا يجري لمعرفة ملابسات وفاة الجندي البريطاني والتي وصفها بأنها حدثت لظروف غير قتالية. وأفاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن شرطة حي الهادي في 5 ميل ضبطت قنبرتي هاون، وأن عدة قذائف هاون تساقطت ليلة أمس على دور مواطنين في منطقتي الإبراهيمية والحكيمية دون إصابات أو أضرار. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
في النجف وقعت انفجارات لم تؤدي إلى وقوع خسائر. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
سمع صباح يوم السبت وفي مركز قضاء النجف ذوي انفجارين متتاليين يعتقد أنهما كانا نجما عن سقوط قنابر هاون أو عبوات ناسفة. الانفجار الأول كان على مقربة من مبنى محافظة النجف. جدير بالذكر أن الانفجار لم يكن يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، على حد تعبير أحد المسؤولين الأمنيين في النجف والذي فضل عدم ذكر اسمه ورتبته، كما أكد أن استنفار عجلات الإسعاف العائدة لمديرية صحة النجف مجرد إجراء أمني وقائي نهجت إدارة النجف المدنية على اتخاذه في حالات الطوارئ أو الحالات المشابهة، على حد قول المسؤول الأمني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشهد مدينة النجف ومنذ أكثر من 4 أسابيع خلت تشهد سلسلة من عمليات الاغتيال التي طالت مختلف الشخصيات، كان من بينها ضباط ومراتب في قوى الأمن النجفية وشخصيات مجتمعية، كان آخرها اغتيال أحد المترجمين العاملين مع القوات متعددة الجنسية في داره الواقع بحي القادسية في النجف. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وننتقل الآن إلى الموصل لمتابعة أوضاعها الأمنية من خلال الرسالة الصوتية التالية.
في هجوم مسلح وبمختلف الأسلحة الخفيفة على مركز الشرطة في حي السكر قاده مسلحون مجهولون، قتل ضابط برتبة نقيب يدعى لؤي يونس وهو في الوقت ذاته كان مديرا للمركز. مصدر في المركز المذكور أفادنا أن قذيفة هاون أصابته، كما وصل المركز أيضا بأضرار طفيفة. وفي هجوم ثاني في الحي المذكور على دارين سكنيين اختطف مسلحون مجهولون آخرين مواطنين لم نتعرف على اسمهما. وفي الحي المذكور كذلك انفجرت عبوتان ناسفتان بالقرب من جامع الرحمن لم تعرف نتائج انفجارها إلى الآن، وذلك بسبب من تطويق المكان من قبل القوات الأمنية العراقية. عدد من أحياء مدينة الموصل شهد اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. ففي حي الصديق جرى اشتباك عنيف، وفي حي القادسية الثانية وقع اشتباك مماثل تخلله انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع ذياب العراقي، فيما هدد مسلحون مجهولون أهالي الحي وطالبوهم بإخلاء دورهم ومغادرة الحي بزعم أن عملية ضخمة ستنفذ ضد عدد من المنشآت. وشهد حي القادسية الثانية كذلك مداهمة جامع ذياب العراقي من قبل الحرس الوطني العراقي، وأسفرت المداهمة عن وضع اليد على قطع من الأسلحة فيه. في حي الوحدة قتل الشرطي يدعى علي ذنون وجرح آخر نتيجة انفجار سيارة مفخخة. مسلحون مجهولون اختطفوا المواطن الكردي شوكة المزوري الذي كان يدير حانوتا، وبعد ساعات من اختطافه تم العثور على جثته. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. من برامجنا المختارة لهذا اليوم أعزائي برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فالح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي. كما سيواصل نبيل الحيدري حواره حول المشروع الديمقراطي في العراق بجزئه الثالث مع ضيفيه عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي تحسين الشيخلي. وسنستمع إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا العرض الموجز لفقرات برامجنا سنتعرف على أوضاع أصحاب المحلات التجارية في شارع فلسطين بعد أن جهز بالحواجز الكونكريتية لحمايته من التفجيرات. كما أن هناك زيارة إلى مقاهي الكوت التي توفرت فيها حاليا الساتلايت ويرتادها أهالي المدينة لقضاء الوقت. اليوم موعدكم معي في حلقة من برنامج أجيال تسجل ذكريات عن نومة السطح وتعلولات ليالي الصيف. أعزائي نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. سيدتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت مع الزميل نبيل الحيدري عبر برنامجه عالم متحول. أما الآن فننتقل إلى شارع فلسطين في جانب الرصافة ببغداد، الذي كان يشهد حركة تجارية مكثفة تأثرت إلى حد ما بوضع الحواجز الكونكريتية لحمايته من دخول السيارات المفخخة كما حدث سابقا ولعدة مرات. أصحاب المحلات التجارية أشاروا إلى أهمية حماية الشارع للحفاظ على أرواحهم، ولكنهم شكوا من إعاقة هذه الحواجز لعملهم في حال نقل البضائع وعرضها على المشترين. جمان العبيدي وهذه الجولة.
يعد سوق شارع فلسطين والكائن في جانب الرصافة من الأسواق التجارية المشهورة والذي يشهد حركة كثيفة، وكحال بقية أسواق بغداد شهد هذا السوق العديد من الانفجارات، مما حدا بالقوات متعددة الجنسيات وبالتنسيق مع قوات الأمن العراقية إلى وضع أكثر من 1800 حاجز كونكريتي على طول الشارع الرئيسي وأمام المحال التجارية. فما هو رأي أصحاب هذه المحال بهذه الخطوة؟
أنا بالنسبة لي من وجهة نظري، يعني ما أعرف وغيري، بالنسبة لي أشوفها زينة، يعني تأمن على المواطن اللي دايمشي، خصوصا تقاطني شارع فلسطين بشارع خدمي تقريبا أعرض شارع بغداد، ففي وراء الدنيا والصبات يعني بهم فائدة لحماية المواطن طبعا. والله الوضع الأمني يعني زين الحمد لله أشكر، لأن هاي هنا الشارع العام كنا نخاف من السيارات المفخخة كذا، يعني ما نعرف سيارة توقف، بس ما نخلوا ذن التيولات الحواجز، يعني زين يقدر واحد مثل ما يقول يطلع يفطر على الشارع العام.
الشارع المنع علينا ما نقدر نشوف أحد، ما نقدر واحد يشوفنا، فيتضطر العالم يعني لطبرة التيول بعد، ما حد أحد ولا الصبات ما حد يشوفه ولا تشوف أحد.
في حين يؤكد حيدر صاحب إحدى المحال إن الحواجز أثرت بشكل سلبي على ترويج بضائعهم.
قبل اللي يفوت بسيارة يشوف شنو موجود هنا من البضائع يخليها بباله، يجي ثاني مرة يجي يأخذها. إحنا أكثر من مرة يفوتون سيارات يطبقون يشوفون الأزياء اللي تعجبهم ويأخذوها. هسه ماكو، بس باقين على المارة بس اللي نازلين للشارع دا يتمشون، فأثر أكيد أثر تأثير كلش كبير.
في حين يرى زياد صاحب محل آخر إيجابية أخرى للحواجز.
قبل العيد صار عندنا بوقته انفجارات سيارتين انفجرت، يعني فإحنا قمنا شو نسوي، هيك حق كل عمارة أجرت حراس خلي صباحي ومسائي على مود حتى أي واحد مشكوك بأمره اللي يوقفه، بس إحنا كوسيلة بس من صارت الكونكريت بعد أحسن صارت أكثر، عندنا بعد هسه حتى حراس بطلناه.
يعني تنطيهم فلوس ويحموكم محلات؟
طبعًا هي فلوس إجور، نعطيهم إجور اختصاصهم بس يوقفون على الشارع، حتى لا أي سيارة ما توقف على الشارع، إحنا ما نخلي كأصحاب المحلات ما نخلي سيارة توقف بصف الرصيف نخاف.
ويتعدى تأثير هذه الحواجز حركة البيع والشراء إلى تأثيرات أخرى منها.
يعني احنا المحلات سيارات ما نقدر نخليه بدل تضرنا هواي هاي الامور يعني بالنسبه للبضاعه اذا نريد نجيب او نسوي او غير امور ثانيه صعوبه علينا كلش نعاني من هذه الامور يعني من نروح مثلا للشوجن نسوق او غيرها من نجيب بضاعتنا نريد ننزلها المحل نواجه صعوبه شلون ندخل السياره بس هذا الاشكال اللي عندنا.
كما كان للمتبضعين من المواطنين اراء متباينه من جدوى هذه الحواجز.
أحسن أفضل مو أفضل شيء أحسن يعني تصوري مع تصور العالم شيء أفضل يعني حماية المواطنين
يعني تشوفين هاي الحواجز بها فائدة
هواي أفضل هواي أفضل وهسه من دي يلونوها هم شكلها يصير مقبول أكثر يعني بلا تلوين شكلها شوية مقزز ويخوف ويحسسك إنه أكو فد شيء بس بالتلوين هاي شوية أحسن.
كان تشوفين حواجز كونكريتية اللي يخليها
مو أفضلها أبدا ما حسيت منع في هالشيء يعني لأن السيارات كلها حول تدخل لها شكلها أصلا مو حلو وتخوف الواحد وتحس إنه هو مو بلد غريب يعني أضج من إنها هواي
حتى لو صبغوها
حتى لو كل شيء يسوي لها حسين دخلين مكان مجهول مكان يخوف وأحس بغداد غيرت هواي من اللي يخلوا لها ذنين حواجز.
جمان العبيدي إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي إذاعة العراق الحر معكم في زيارة إلى مقاهي الكوت حيث أصبحت لا تخلو من الستلايت والسيدي ويرتادها أهالي المدينة لقضاء الوقت والتحدث في أوضاعهم الحالية. أحد المهتمين بالتراث والذي عاصر مقاهي أيام زمان يشير إلى أن الكوت كانت تسخر بالعشرات من المقاهي الشعبية منذ الثلاثينات ومنها مقهى الخطيب وعائدون والزعيم ومقهى درويش ويرتادها الكوتيون كل بحسب انتمائه الحزبي أو المهني. سيف عبد الرحمن معكم في هذه الجولة بين مقاهي الأمس ومقاهي اليوم.
لا يزال المقهى الشعبية يحتفظ بمكانته الخاصة بين أهالي مدينة الكوت حيث يرتاده الناس لقضاء الوقت وأحيانا أخرى للتداول في الأمور والمسائل العامة منها والخاصة وهو بهذا امتداد لمقاهي أيام زمان كما يحلل البعض أن يسميها لكنها ارتدت ثوب العصر فأصبحت لا تخلو من الستلايت والسي دي وتحتفظ الكوت بعدد لا بأس به من المقاهي الشعبية التي تتوزع بين أرجاء المدينة القديمة ومنطقة الأسواق بالذات ويعود تاريخ بعضها إلى ثلاثينيات القرن الماضي. قاسم الطائي واحد من معاصري مقاهي الأمس كما أنه أحد رواد مقاهي اليوم ومن المهتمين بالتراث الشعبي حدثنا عن مقاهي الكوت بالقول
من الثلاثينات لحد اليوم مقاهي بالكوت كانت مجالس ترفيهية للرياضة للأدب للفنانين أشغال الخاصة للدلالين للمضمدين للمطيرشية كل مقهى لرواتها خاص مثل مقاهي كانت يم بيت أبو الهوى حوالي 7 مقاهي 8 محلة الشرقية 7 قهاوي 8 كانت يم القصاصيب 5 قهاوي 6 كانت بالمشروع 4 5 يعني تقريبا 60 قهوة قرض الذني ما ظل يعني بقد صابع اليد كان أيام الأعياد فيها كان محابس ولعبة الصينية وعارك بالديوك ملاوي نكت بيها أقدم مقهى قلندي بالحمام الجمهوري ثاني أقدم مقهى صير مقهى الخطيب على جرف الشاطئ يم فندق جبهة النهر القديم وقهوة كان عائدون تابع ذولا للحزب البعث كان جريدة الاشتراكي ومقهى الزعيم تابع لعبد الكريم قاسم شوعي وطريق الشعب وباقي الجرائد اتحاد الشعب ومقهى درويش عشط كانت خاصة لقومين العرب كانت وكان المقاهي يعني مو بس تقتصر على شرب الشاي كان الدارسين واللقم والنرجيلة والإسكنجبيل بالليل يعني ورا العشاء يعني تكون مقرات دائما مثل مدارس مسائية هي القهاوي مقاهي حمزة البلام ومقهى محمد قنجة ذني القديمات مقهى علي جميلة مقهى سكران أبو كامل مقهى عبادي مقهى خليل ذني كل انقرضت مقهى أبو جليل لم يبقى من ذني القهاوي ولا قهوة واحدة كان يعني القهاوي بالليل حلوة بأيام القرايات السبايات يوزعون بها أشياء نذور ما نذور العدة مشاكل ما العشائر ما كل كان بالقهاوي تحل يعني تقول عين ان مجالس شلون سمث الديوان مال الديوان العربي كان القهوي الفة ومحبة عنده اشياء يضمها بالقهوة جاي من الحمام بالقهوة يخلي يعني العدة خطار لازمة بالقهوة بالليل كان اي شيء ونسى كانت القهوة فدمر الزبون يعني بذاك الوقت يختلف عن الزبون هالوقت يعني من السح الزبون يقول لك تدلل عيني صار عيوني تمر يابا غالي والطلب رخيص حاضر يابا وغيره من العبارات وكان ويا الظهر شاي ويا شاي مثل بقصة كيكة يستعملون بالقهوة يبيعونه والشاي إلى مثل شاي تازر شاي من رأس القوري شاي العروس ويا الهيل وأكو شاي دارسين أنا هالأشياء الموجودة
هذه المقاهي والتي سميت بأسماء مهن وحرف وكانت مركز استقطاب في نشر الوعي الوطني والسياسي، علاوة على أن البعض منها كانت منتديات أدبية، أصبحت حاليا ظاهرة أوجدتها ظروف المدينة والمجتمع، كما يقول صاحب مقهى عتاب نسبة إلى قبيلة عتاب إحدى قبائل المدينة.
سميت مقهى عتاب نسبة إلى عشيرة عتاب، تلتقي العشائر، تلتقي بالقهوة الطبقة المثقفين، شباب، ناس كبار، يعني معلمين، مدرسين، طلباتهم خاصة مثل النرجيلة، يعني وسائل ترفيه موجودة بداخل القهوة.
فيما وصف أحد رواد مقاهي اليوم المقاهي بأنها أصبحت مقاهي للعاطلين عن العمل لقضاء الوقت الرتيب والممل في حياتهم.
المقاهي أصبحت منبر للحوارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما يجور بالبلد، مثل نقص الكهرباء، نقص امداد الطاقة، مثل النفط، البنزين، المشتقات الأخرى، وأيضا مناقشة الأوضاع السياسية. كذلك أصبحت منابر لحل بعض المشكلات الاجتماعية حتى يلتقون بها بعض الناس، بعض الوجهاء، خاصة بالمقاهي اللي ما بها الألعاب الدومنة والطاولة والنرجيلة. كذلك هناك بعض البطالة اللي ممكن يقضوا وقتها بهذه المقاهي بسبب وقت الفراغ طويل.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا، المطرب العراقي الراحل حضيري أبو عزيز يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، نواصل فيها مناقشة ما بدأناه حول المشروع الديمقراطي في العراق، وسنتناول اليوم مفهوم الديمقراطية لدى المواطن العادي واقترانها أحيانا بالتسيب وعدم الانضباط، وما هو دور وتأثير دول الجوار فيما يحدث في العراق. ومن يرعى فكرة مشروع الديمقراطية اليوم؟ هل هي قوى ليبرالية ديمقراطية عراقية؟ أم أنها الإرادة الأمريكية؟ أم قوى وتيارات دينية؟ تحولات وتداخلات وتقاطعات يشهدها العراق اليوم. على مائدة برنامج عالم متحول نناقشها مع عميد كلية القانون والسياسة الدكتور عامر حسن فياض والباحث الأكاديمي الدكتور تحسين الشيخلي. مرحبا بكم مستمعي الكرام. مرحبا مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم متحول. نواصل تناول التحولات الديمقراطية في العراق مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور تحسين الشيخلي والأستاذ دكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. أهلا بكما. الشخصية العراقية إلى أي مدى هو مستعد أن يتعاطى مع مفردات ديمقراطية كأن يقرأ الواقع مثل ما تفضل دكتور شيخ ليصير عكس السير؟ هذه الديمقراطية الحديثة، خرق النظام والقانون هي ديمقراطية. الآن احنا امام مشكل كبير انه الفرد هو هدف الديمقراطية وأداتها. هل هذا الفرد مهيئ وإيجابي لخلق هذا المشروع؟
بالحقيقة يعني الإرث الثقافي مع الأسف اللي انبنى عليه المجتمع كان يربط بين الحرية الفوضوية وبين الديمقراطية وكأنهما صنوان. لذلك نجد أنه الآن ما يفسر الفوضى على أنها ديمقراطية، ما يفسر الانفلات على أنه هو ديمقراطية. يعني يمكن الديمقراطية عندما نتكلم عنها الآن نتكلم عن آليات يحكمها بالأساس ما مفاهيم صندوق الاقتراع، لكن الآن نتحدث عن سلوكيات مجتمع يحاول أن يصف مجموعة من التصرفات الفوضوية على أنه هي تحت مظلة اسمها مظلة الديمقراطية. هذا نوع، هذا إرث ثقافي. أنا بالحقيقة لازلت أتصور أنه مجتمعنا بكل موروث الثقافي لازال متخلف في قبوله للمفاهيم الديمقراطية، ومع الأسف أنا أقولها وأنا يعني واحد من الشعب العراقي، لازلنا لحد الآن غير قادرين على استيعاب المفاهيم اللي ممكن أن تقودنا بالتالي إلى أن نتبنى فكرا ديمقراطيا ليبراليا ممكن أن يقود البلد إلى بناء مؤسسات من النوع اللي يتكلم عنه دكتور عامر حسن فياض.
ولذلك تسطو أفكار الرغبة بدكتاتور عادل أو شيء من هذا القبيل.
وهذه هذه الجمل الرنانة اللي بالتالي يتم التسويق لها. أنا أرجع أقول لنقطة معينة، الديمقراطية لا يمكن أن تبنى في أي مجتمع بدون مجموعة الحوامل، والمحمل الفكري المحمل الأساسي في بناء الديمقراطية في البلد وبناء الثقافات الديمقراطية في البلد. الثقافة الصحيحة السليمة غائبة عن المجتمع الآن. ما يسيطر على المجتمع الآن ثقافات ظلامية في بعض الأحيان، وثقافات في بعض الأحيان ممكن أن تقود المجتمع إلى نقاط لا عودة، اللي هي ثقافات من الممكن أن تقودك إلى نتائج مثل ما نشوفها الآن. القتل أصبح حالة مألوفة، عدم التسامح،
لغة العنف
يعني الحوار غير مجدي، حوار طرشان على أكثر الظن ما بين الناس. يعني هذه النقاط مطلوبة، واللي بالتالي هو يقود إلى بناء الديمقراطية بشكل صحيح.
مجمل حديثنا هذا يبدو يدور مفترضين أن هناك مشروع في قصدية لتأسيسه ولإنجازه. من هي الجهة التي ترعى مثل هذا المشروع؟ من الذي يدفع باتجاه ديمقراطية في العراق؟ هل القوى الديمقراطية الليبرالية العراقية؟ هل الأمريكان؟ هل القوى الدينية أو التيارات المنفتحة الدينية؟ هل هناك ناس مدافعين فعلا عن الديمقراطية في العراق اليوم؟ دكتور عامر حسن فياض.
أنا أعتقد كل الجهات التي ذكرتها أعتقد هي مضطرة لأن تقبل ولأن تساهم في تأسيس وفي بناء المشروع الديمقراطي اضطرارا. على سبيل المثال، من حيث المبدأ أنا أقول التيارات أو القوى ذات الاتجاه الديني والتيارات والقوى ذات الاتجاه الاشتراكي والاتجاهات والقوى ذات الاتجاهات القومية كلها المشتركة بالعملية السياسية مثل في العراق، كلها مضطرة لأن تساهم في العملية السياسية. ما هي مفاتيح العملية السياسية؟ مفاتيح العملية السياسية أن هناك انتخابات، أن هناك قبول بالآخر، أن هناك إقرار بالتعددية في العراق، أن هناك ضرورة تداول السلمي للسلطة في العراق. هذه بشارة جيدة. أنا بتصوري القوى الدينية، الأحزاب السياسية في العراق، أنا أتعامل ويها كأحزاب سياسية وليست كتيارات واتجاهات فكرية، أقبلها كتيارات سياسية فعليها أن تقبل التعددية السياسية. ولكن الإشكالية وين؟ أنا أقول لا يمكن أن تختزل الديمقراطية بالانتخابات، لأن هتلر صعد بالانتخابات. لا يمكن أن تختزل الديمقراطية بوجود أحزاب متعددة في ظل وضع لا وجود فيه لقانون التعددية الحزبية. آلية الانتخابات دفعتنا إلى طوأفة السياسة والمحاصصة السياسية. هذا ما يجعلني إذا كانت الانتخابات مشوهة ما يجعلني إلى أن أكره الانتخابات وأرفضها كآلية، ولكن هناك طرق للانتخابات غير الطريقة التي أدت إلى واقع الحال. هذه الطريقة أنا أحتاج إلى قانون انتخابات لا يبنى على أساس القوائم المغلقة، وإنما يبنى على أساس القوائم المفتوحة والنظام الفردي. انتخابات مزدوجة، النظام الانتخابي مزدوج يصلح للعراق حتى نتخلص من الطوافة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي.
نتحدث عن الديمقراطية في العراق وعالم متداخل وقريب ومتشابك. العراق جزء من منطقة، القوى الإقليمية في المنطقة ما هو دورها في الديمقراطية المفترضة في العراق؟ دكتور تحسين الشيخ، كم هو تأثير القوى الإقليمية في هذا المشروع؟
دعنا نكون واقعيين، ما موجود الآن وما أشرت أنت من أنه هنالك إخفاق على مستوى السياسة في العراق هو أيضا ديكتاتورية فرزتها الانتخابات العراقية. يعني خلينا نكون المثل العراقي هو المثل القائم أمامنا. يعني أنا هاي النقطة بس ما أحب أتجاوزها دائما، لأنه أقول إنه إحنا تجربتنا هي أيضا بنفس الوقت تجربة غنية تعطينا أمثلة قادرين على الاستعانة بها في تفسير النظرية اللي جنابك تفضلت بها. سيد الفاضل، الدول لا توجد سياسات وطنية خالصة الآن في أي دولة من دول العالم. مع وجود العولمة السياسات الوطنية الخالصة أصبحت الآن المحيط الإقليمي، الامتدادات الدولية، جميعها تؤثر في السياسات الإقليمية. لذلك السياسات الوطنية أصبحت سياسات مهمة جدا. العراق يمر بمرحلة تحول، والعراق في نقطة وسط بين طرفين أساسيين، بين أطراف إسلامية وبين أطراف عربية لها جذر مع العراق. يعني العراق له جذر امتدادات إسلامية مع دول جوار، وله أيضا جذر امتدادات قومية مع دول أخرى مجاورة له،
كونه مجاور لإيران، يعني
إيران وتركيا، وليس لإيران فقط، إيران وتركيا. والصراع الإيراني التركي صراع تاريخي بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية، والعراق كان ساحة أساسية لمثل هذا الصراع، وهذا الصراع أخذ في طابع معين في لحظة معينة طابع مذهبي، ولذلك انعكست هذه التراكمات بشكل كبير على الثقافات حتى في داخل البلد. هنالك من يؤيد هذا الطرف وهنالك من يؤيد هذا الطرف، وترسخت بشكل كبير في ثقافاتنا المجتمعية. المحيط الإقليمي جميعها تؤثر وتتأثر الآن بما يحدث في العراق، تؤثر من خلال تنفيذها لمجموعة من الأجندات اللي تحاول أنه تنفذ بها. هنالك أطراف لها مصلحة في العراق، وهنالك أطراف لها مصلحة ضد المحتل في العراق، وهنالك أطراف تحاول أنه تجعل من العراق منطقة غير مستقرة لكي تستقر، لأن عدم استقرار العراق ممكن أنه يساهم في استقرار الآخرين. وهنالك أيضا بنفس الوقت أجندات أنا أتصور هي أجندات دولية مطلوبة ضمن مفاهيم مشروع الشرق الأوسط الكبير، أمن إسرائيل. هذه الأمور جميعها معروفة وجميعها يعني تطبق الآن كأجندات في العراق. مع الأسف لا زالت دول الجوار، وأنا أسميها دول الجوار سواء كانت ببعدها الإقليمي أو ببعدها القومي، لا زالت لا تساهم مساهمة فعالة إيجابية في عملية استقرار الوقت.
هل من صالحها أن تكون إيجابية؟
نعم
نعم،
من صالحها لسبب واحد، عدم استقرار العراق يعني استقرارها وديمومة وجود مجموعة من العوامل لتفرضها هي لفترة أطول. يعني نأخذ على سبيل المثال سوريا. سوريا دولة لها علاقات قومية مع العراق. لو لم تساهم في عدم استقرار العراق لأصبحت سوريا موضع عدم استقرار كبير جدا، خاصة مع الضغوطات الدولية الكبيرة الموجودة والمحيطة بها. إيران وما موجود الآن، تعرف جنابك البرنامج النووي وغيره 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 والضغوطات الدولية الموجودة حولها. عدم استقرار العراق على الأقل تقدر يجنبها لربما ضربة عسكرية أو جنبها فعل كبير جدا. ورقة مساومة موجودة بالنسبة لها. السعودية وتخوفها من المد الشيعي، عدم الاستقرار في العراق يجنبها على أقل تقدير أن يكون هنالك ساندويتش بانل يمنع هذا المد عنها. الكويت، تركيا ومصالحها اللي تتصورها أنه هي متركزة بعدم توسع القومية الكردية في المنطقة أيضا لها مصالح. هذه مصالح مشتركة للجميع وفاعلة ومؤثرة في العراق، لا يمكن أن تغفل، لا يمكن أن تغفل، وكلها تصف في الاتجاه المعاكس للتيارات الديمقراطية في العراق. وجميعها
يدخل شوي على
وجميعها بنفس الوقت تضعف من الاتجاه الديمقراطي وتعزز الاتجاه الراديكالية.
وللدكتور عامر حسن فياض تعقيب
مداخلة
أكيد تغني.
الحديث عن البعد الإقليمي لحديثنا اللي هو مشروع المشروع الديمقراطي الليبرالي، واقع الحال في المنطقة العراق وجواره هو واقع صراع على مثال. هناك إدراك خاطئ عند كل الأنظمة السياسية المحيطة بالعراق بأن في العراق سيتحقق مثال هو مثال الديمقراطية. لكي لا يتحقق هذا المثال اللي هو مشروع متقدم على الأنظمة المحيطة بالعراق، فلا بد ومن التعامل مع العراق بطريقة لا يفسح المجال لوجود مثل هذا المثال. لكن واقع الحال هم ماذا يفعلون؟ أنا حريص على الديمقراطية، لكن أقول الإنسان العادي الذي يفكر بأن يريد أن يصير طبيبا في المستقبل عليه أن يجتاز الدراسة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الإعدادية لكي يدخل كلية الطب. يعني أكو مقدمات للديمقراطية. في ذلك أقول العراق ليس في مرحلة تحول ديمقراطي، فلا تخافوا يا أنظمة عربية، العراق في مرحلة ما قبل التحول. الصراع صراع مثال.
سؤالي لماذا الأقدار أو الظروف قادت أن يكون العراق هو النموذج هو المختبر؟
أعتقد هناك يعني أنا لا أسميها غيرة، القضية العراقية بفعل كونها أصبحت قضية الأبعاد الثلاثة، البعد الوطني المحلي والبعد الإقليمي والبعد العالمي. كل النظم السياسية المحيطة بالعراق لم ترتقي بعد لكي تكون قضاياها قضايا وطنية إقليمية عالمية.
موضوع لا يتوقف يبدو ولا ينتهي، متداخل ومتشعب ويصعب جمعه في جلسة واحدة. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض والأكاديمي والباحث الأستاذ الدكتور تحسين الشيخلي على إضافتهما المهمتين في برنامج عالم متحول، ونحن نتناول الديمقراطية والمشروع الديمقراطي في العراق. شكرا جزيلا لكما. سنخصص الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول لاستكمال موضوع هل سينجح المشروع الديمقراطي وتحولاته في العراق؟ نرحب بمشاركاتكم أعزائي المستمعين حول برنامج عالم متحول أو برامج إذاعة العراق الحر الأخرى بالاتصال على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة إلى بريد الإذاعة iraq@rferl.org. تقبلوا تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.